Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran amma ba'd. Kita berada di al-dars sabiq di bab al-adhan. أيهما أفضل، الأذان أو الإمامة؟ ها؟ الإمامة أفضل، ما الدليل؟ أن الله سبحانه وتعالى اختار هذا الأمر لنبيه صلى الله عليه وسلم ولخلفائه، وهم اختاروا هذا الأمر، ولا اختاروا إلا ما كان أفضل. أيضا دليل آخر قول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما. دليل ثالث الخلفاء الراشدون كانوا أئمة. أيضا ماذا؟ أن الإمامة اختير لها أفضل الناس وخيار الناس، بخلاف الأذان يؤذن أي أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، كذا في حديث مالك بن الحويل، وفي حديث عمرو بن سلمة الجرمي: فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. فاختار الأخير والأفقه والأكثر قرآن للإمامة، بخلاف الأذان يؤذن أحدهم. الأدلة التي فيها فضل الأذان كيف أجاب عنها من قال بتفضيل الإمامة؟ ها؟ فكيف أجاب عن تلك الأدلة؟ ها؟ لماذا أجاب عنها؟ ها؟ أن فيها فضل وليس فيها تفضيل. فيها فضل ولا ينكر فضل المؤذنين، فهو فضل عظيم. هذا أخي يسأل عن أسئلة تكررت، صلاة الجنازة يقول أهلي يقول صلاتها في الوقت النهي، ما الذي تقدم معنا؟ ها؟ يجوز في الوقتين العامين، أما الثلاث الأوقات الخاصة فلا، لأنها قصيرة ويشملها عموما، وتلك خصة لأنها تتغير الجنازة وقد أمر بالإسراع بها وتطول ذلك الوقت يطول. حتى الدفن في الثلاث الأوقات الخاصة منه يعني. هذا يتم إذا قد أدركه، لكن إذا قد علم أنه سيأتي بقي وقت النهي الشديد هذا الوقت الخاص قليل أحسن يأخر، لكن لو قد بدأ وطال بهم الدفن ربما يحتاج ربع ساعة أو عشر دقائق، ما يحتاج إذا كان القبر جاهزا. إذا تأخروا بحفر القبر حتى قرب هذا الأوقات الخاصة يؤخر حتى تنتهي أحسن. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: باب الأذان. قال: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع عند دخول وقت الصلاة، ويشرع للسامع أن يتابع المؤذن، ثم تشرع الإقامة على الصفة الواردة. قال: اعلم أن الأذان من شعائر الإسلام، وقد اختلف في وجوبه، والظاهر الوجوب لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك في غير حديث. سيأتي الأوامر كثيرة، فيجب على أهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروعة لإعلامهم بمواقيت الصلاة، وللتمسك بشعائر الإسلام، فقد كان الغزاة في أيام النبوة وما بعدها إذا جهلوا حال أهل القرية تركوا حربهم حتى يحضر وقت الصلاة، فإن سمعوا أذانا كفوا عنهم، وإن لم يسمعوا قاتلوهم مقاتلة المشركين. وأما غير أهل البلد كالمسافر والمقيم بفلات من الأرض فيؤذن لنفسه ويقيم، وإن كانوا جماعة أذن لهم أحدهم وأقام. هذه مسائل تضمنت شرعية الأذان، وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. أما قوله يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا ينادي بألفاظ الأذان المشروع، فهذا قد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الأذان مشروع، إنما اختلفوا في هل هو فرض أو مستحب. وأما كونه مشروعا فلم يخالف في ذلك أحد، وقد نقل الإجماع جماعة من العلماء، نقله صاحب البيان العمراني رحمه الله، وكذلك ابن قدامة في المغني، وكذلك النووي في شرح المهذب وغيرهم، نقل الإجماع على أن الأذان يشرع للصلوات الخمس وليوم الجمعة، للصلوات الخمس ولصلاة الجمعة. قال النووي رحمه الله: ولا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس بلا خلاف، ولا يشرع الأذان لغير الصلوات الخمس بلا خلاف، لا أذان ولا إقامة، كصلاة الكسوف والجنازة والعيدين والاستسقاء وغيرها من الصلوات لا يشرع لها الأذان اتفاقا. يشرع في صلاة الكسوف أن يقال الصلاة جامعة، وقد دل على مشروعية كما سمعت الكتاب والسنة، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال الله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، فسر بالأذان. تناديتم أي أذنتم. وأما في السنة فقد وردت الأحاديث الكثيرة في شرعية الأذان، سيأتي ذكر كثير منها. على سبيل المثال حديث مالك بن الحويرث: وليؤذن لكم أحدكم. حديث عمرو بن سلمة جرمه صحيح البخاري: وليؤذن لكم أحدكم. حديث رؤيا الأذان، وأدلة كثيرة من السنة تبين شرعية الأذان ولا خلاف فيه كما سمعت، لا خلاف في كونه مشروعا. بقي كيف كان بدء شرعية الأذان؟ الأذان شرعيته مرت على أحوال. الحالة الأولى كانوا يتحينون الوقت تحينا، فيجتمعون بدون إعلام. حالة أخرى كانت ترفع لهم راية أو نحو ذلك، فيعلن بعضهم بعضا ويؤذن بعضهم بعضا فيجتمعون. وحال أخرى كان ينادى للصلاة بغير ألفاظ الأذان المشروع، ينادى نداء يعلمهم أن وقت الصلاة قد دخل. والحال الأخيرة التي استمر عليها واستقر عليها التشريع النداء بهذه الألفاظ المعلومة. وسيأتي كم عدد كلمات الأذان يبين هذه الحالات التي ذكرت. أحاديث من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات، تحينونها بالوقت وليس ينادي بها أحد. فتكلموا يوما في ذلك، يتشاوروا في هذه المسألة، فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود، أي اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فلم يعجب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة، قم فنادي بالصلاة. وقول ناقوسا، الناقوس قال ابن الأثير: الناقوس هو خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها، خشبة طويلة تضرب بخشبة أصغر منها. قال: والنصارى يعلمون بها أوقات صلاتهم. كذا في النهاية. وأما القرن، قرنا مثل قرن اليهود، القرن ويقال له البوق ويقال له الشبور، هذا المعروف الذي ينفخ فيه، وكان اليهود ينفخون فيه، ينفخ فيه أحدهم فيجتمعون عند سماع صوته، لما سمعوا صوته اجتمعوا. فهذه حال مما كان عليه الأذان. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وفي المهذب، وهذا لفظه في المهذب، قال: وهذا النداء الذي أمر به بلال، قم يا بلال فنادي بالصلاة، قال: وهذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، كان قبل شرع الأذان. قل: وهذا النداء دعاء إلى الصلاة غير الأذان، وكان قبل شرع الأذان. وفي شرح مسلم نقل هذا عن القاضي عياض أنه نداء غير الأذان بالصلاة، قال وحمله على هذا متعين، لما سيأتي في روايات أنه قال فبينما هم كذلك أي على هذا الأمر، إذ جاء عبد الله بن زيد فقال يا رسول الله إني رأيت رؤيا، فمعنى أنه استمروا بهذا النداء ينادي بعضهم بعضا حتى شرع الله جل وعلا الأذان. أيضا جاءت أحاديث في السنن هي في الصحيح المسند للشيخ رحمه الله تبين شرعية الأذان، منها ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من طرق عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال حدثني أبي عبد الله بن زيد، وهذا سند صحيح أو حسن على من يحسن لمحمد بن إسحاق، وفي الصحيح المسند قال الشيخ حديث حسن في الجامع الصحيح رقم 882. قال عبد الله بن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، استمروا فترة على نداء بلال، قال طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به إلى الصلاة، قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى، قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذا رؤيا، قال لا تقول ذلك خير لك. قال ثم استأخر عني غير بعيد ثم قال ثم تقول أي بعد الأذان إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وهذا الأذان لم يكن بمجرد الرؤية إثباته، بل كان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من السنة التقريرية، وإلا فالرؤيا لا تبنى عليها أحكام بالاتفاق، رؤيا غير الأنبياء نقل شيخ الإسلام وغيره اتفاق العلماء على أن الرؤيا رؤيا غير الأنبياء لا تبنى عليها الأحكام، ولكن من المبشرات. ولكن هذا العمل أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه وأمر به، فكان مشروعا بإقراره صلى الله عليه وسلم لا بمجرد الرؤية. أيضا من الأحاديث التي تبين كيفية شرعية الأذان ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن أبي عمير بن أنس وهو ثقة ثقه ابن سعد وغيره عن عمومة له من الأنصار وهم من الصحابة رضي الله عنهم قال اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها تم فكر كيف سيجمع الناس فقيل له انصب راية عند حضور الصلاة اجعل راية فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا فلم يعجبه ذلك لأن هذا ما فعل لكن أشاروا عليه به وذكروه له قال فذكر له القنع يعني الشبور قال زياد شبور اليهود يقال له الشبور ويقال له البوق والقرن ويقال له القبع في كتب اللغة القبع هنا قال القنع قال فلم يعجبه ذلك أي هذا قرن اليهود وقال هو من أمر اليهود قال فذكر له الناقوس قال هو من أمر النصارى فانصرف عبد الله بن زيد ابن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأري الأذان في منامه فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له يا رسول الله إني لبين نائم ويقظان إذ أتاني آت فأراني الأذان قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك أي رأى الأذان فكتمه 20 يوما ثم أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما منعك أن تخبرني قال سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله قال فأذن بلال هذه الأحاديث تبين كيف كانت شرعية الأذان وكيف بدأ ذلك بهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الإسلام بقي متى كانت شرعيته بعد الهجرة يقينا بلا شك لحديث ابن عمر متقدم في الصحيحين كان المسلمون حين قدموا المدينة أي بعد هجرتهم يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد وهو إنما شرع بالمدينة عبد الله بن زيد أنصاري عبد الله بن زيد بن عبد ربه من الأنصار رآه جاءت أحاديث تدل على أن الأذان قد كان مشروعا بمكة قبل الهجرة جاءت عدة أحاديث وكلها شديدة الضعف بيّن ضعفها الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت الحديث رقم 603 و604 من فتح الباري ذكرها وخرجها وبين عللها ثم قال قال والحق أنه لا يصح شيء من هذه الأحاديث ثم قال وقد جزم ابن المنذر بأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة بمكة إلى أن هاجر إلى المدينة وإلى أن وقع التشاور في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم حديث عبد الله بن زيد كلام ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط جلد 141 في الجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بغير أذان منذ فرضت الصلاة حتى حصل التشاور بالمدينة، وكان بعد الهجرة. الصلاة متى فرضت؟ ها؟ لا، ذاك الصيام في السنة الثانية من الهجرة، في قبل الهجرة في ليلة الإسراء، والإسراء بالاتفاق كان قبل الهجرة، إنما اختلفوا في تعيينه، فقيل قبل الهجرة بسنة ونصف، وقيل أقل وقيل أكثر. فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث السنتين أو نحو ذلك يصلي بلا أذان ولا إقامة بعد أن فرضت الصلوات الخمس. طيب، تقدم معنا أن الأذان والإقامة مشروعان لا خلاف في ذلك، بقي ما حكمهما؟ فيه قولان للعلماء، أي مشهوران، وإلا في هناك أقوال ليست مشهورة، ولو ذهب الإنسان يتتبع الأقوال حتى التي ليست مشهورة في كل مسألة ربما لا تقل مسألة عن 5، 3، 4 أقوال ولو كانت فيها خلاف واضحا. فالاقتصار على ما كان واضحا والقائلين به أئمة معروفون أحسن. القول الأول في حكم الأذان والإقامة أنهما فرض كفاية، ومعنى فرض الكفاية هو ما إذا قام به القدر الكافي سقط الإثم عن الباقين. فالأذان فرض كفاية على هذا القول الأول، إذا قام به البعض الذي يكفي سقط الإثم عن بقية المكلفين، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. وهذا القول مذهب أحمد في المشهور عنه، وهو مذهب مالك، هو قول لمالك، قول لمالك خصه بمسجد الجماعة، قال يجب في مسجد الجماعة، وقال به بعض أصحابه، بعض المالكية قالوا أنه فرض كفاية أطلقوا، وهو أيضا وجه عند الشافعية، وقال به عطاء ومجاهد ولوزاعي وابن أبي ليلى، وهو مذهب الظاهرية، داود وابن حزم. اختار هذا القول ابن المنذر رحمه الله في الأوسط، واختاره شيخ الإسلام بن تيمية، واختاره من العلماء المتأخرين الشيخ ابن باز واللجنة الدائمة والألباني وابن عثيمين وغيرهم. هناك كتاب يا أخوة جمع اختيارات الشيخ مقبل رحمه الله الفقهية في 3 مجلدات، الحضرمي جماعة، من وقف على هذا الكتاب إن شاء الله يأتينا إلى المكتبة، مرة رأيته في صنعاء يباع وعلى ذلك سألنا عنه غير موجود. من باب الاستفادة ونشر علم الشيخ مقبل رحمه الله واختياراته وترجيحاته، القول الثاني أن الأذان قالوا سنة مؤكدة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي، وهو قول عن مالك رحمه الله، وهو قول إسحاق بن راهويه، بل ذكر النووي في المجموع أن السرخسي نقله عن جمهور العلماء على أي مذهب السرخسي؟ ها؟ ما مذهبه؟ حنفي. كان يلقب بماذا؟ يلقب بشمس الأئمة، هو كتاب كبير في الفقه كان اسمه المبسوط للسرخسي في مجلدات كثيرة. ذكر النووي رحمه الله أنه نقله عن جمهور العلماء، وبالمناسبة ما وجدت دليل مما استدل به أصحاب القول الثاني. نظرت في المصادر التي ذكروا الخلاف، ما ذكروا لهم أي دليل، يذكرون الأقوال وأن هذا قول فلان وفلان وفلان أنه سنة مؤكدة، وما ذكروا أدلتهم. ولا شك أن القول الأول أصح لأدلة كثيرة صريحة في ذلك. منها حديث مالك بن الحويرث في الصحيحين حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فبقوا عنده نحو 20 ليلة، فلما أرادوا الرجوع إلى أهليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. ومثل حديث عمرو بن سلمة الجرمي في صحيح البخاري حين قدم والده على النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام قومه، حين أمهم عمرو وهو ابن 6 سنين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حضرت الصلاة فليؤمكم أحدكم أو فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، أكثركم قرآنا. أيضا من الأدلة التي تدل على ذلك حديث أنس بن مالك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قرية انتظر حتى يطلع الفجر ثم تسمع، فإن سمع أذانا كف عنه وإن لم يسمع أذانا أغار. قال ابن حزم: ويكفي هذا الدليل وحده، لو لم يكن إلا هذا الدليل لكفى به قاطعا على فرضية الأذان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتلهم قتال المشركين، وهذا من أصرح الأدلة في فرضيته. ولذا كما ذكر الشوكاني وما ذكره هنا ذكره في غير هذا أن من تركه أهل بلد أو قرية تركوا الأذان أن الإمام يذكرهم، فإن أبوا أنه يغزوهم لأنهم تركوا شعيرا من شعائر الإسلام، وإذا لم ينتهوا بعد التذكير دل هذا على جحودها. أيضا من الأدلة على وجوبه حديث أنس بن مالك في الصحيحين قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، أي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الوجوب. أيضا حديث عثمان بن أبي العاص في السنن الأربع وهو في الصحيح المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أمره أن يتخذ مؤذنا وأن يكون هذا المؤذن لا يأخذ أجرا على الأذان ولا يطالب بأجر على الأذان من الناس. وأيضا ما تقدم معنا من حديث عبد الله بن زيد في قصة رؤية الأذان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يقوم فينادي بالصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم لازم الأذان حضرا وسفرا، ولا يعلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى فرضا بدون أذان إلا أن يجمع فيصلي الثانية بأذان الأولى، وإلا فكان عليه الصلاة والسلام ملازما للأذان في حضره وسفره ولم يكن يترك الأذان أبدا. فهذه الأدلة وغيرها تدل على وجوب الأذان، أوامر صريحة. قد يقول قائل ما الدليل على أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط؟ الدليل ما جاء في الأحاديث، الحديث الأول والثاني، ماذا فيه؟ فليؤذن لكم أحدكم، واحد يؤذن. أيضا أمر من الذي يؤذن؟ بلال، لم يأمر كل الصحابة. وغيرها من الأدلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه فهو فرض كفاية. كيف يتحقق هذا الفرض فرض الكفاية؟ قال النووي رحمه الله بمعنى كلامه، قال ويجب أن ينشر الأذان حتى يبلغ الناس. قال فإن كانت قرية صغيرة يبلغهم الأذان جميعا أجزاء عنهم أذان واحد، وإن كان بلدا كبيرا يسمع أهل جهة وأهل جهة لا يسمعون، قال فيجب على أهل الجهة التي لا يسمعون أن يتخذوا مؤذنا. فإذا كان البلد صغيرا وكان الأذان الواحد ينتشر في جميع البلد ويسمعه أهل ذلك البلد كفاهم أذان واحد. فإن جعلوا أكثر من أذان يجوز؟ مع أنه يبلغهم أذان واحد، هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، فتعددت المساجد. وأما إن كان البلد كبيرا فلا بد أن ينتشر الأذان في كل الناس ولا يكون في جهة دون جهة. بقي بعض تفاريع لهذه المسألة، ها؟ ويسمع الناس، يلزمهم أن يتخذ الذي لا يسمعون وين يصلون؟ إذا ما في يلزمهم أن يتخذوا مؤذنا حتى يجتمعوا بالصلاة، فإنه فرض. المسافر المنفرد والسيئة إن شاء الله، ها؟ متى بلغهم؟ إذا بلغهم لما يسره الله، لأنهم كانوا في الزمن الأول ماذا؟ يرتفعون. وتأمل الحديث الذي مر معنا، حديث عقبة بن عامر، يعجب ربك من رجل في شظية جبل. والشظية قالوا معناها أي مرتفع من الجبل، المكان المرتفع الناشز فيه، فهو جبل وشرع له ماذا؟ أن يصعد أعلى ويكون في شظية ذلك الجبل. فهم كانوا يرتفعون، وهذه المكبرات لا تقوم مقام الرفع، إذا كانوا يسمعون بالمكبرات أجزاءهم. أخي اذكر فائدة عن التغليس والإسفار بالفجر، أنه فرق بين الصيف والشتاء، أشخاص ما التغليس بها صيفا وشتاء. والإسفار على ما تقدم، أسفروا للصبح فإنه أعظم لأجوركم، ما معنى؟ أي تبين الفجر ولا تتعجلوا قبل بدو الفجر، هذا معنى. الثاني أطيل الصلاة حتى تخرج منها وقد أسفر النهار. يقول الذي روى حديث صفة الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، والذي روى صفة الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربنا، وكلاهما أنصاريان. راوي صفة الوضوء عبد الله بن زيد بن عاصم، وراوي صفة الأذان عبد الله بن زيد بن عبد ربه، فاتفقا في الاسم واسم الأب واللقب، حتى في الكنية، ما كنية كلاهما أبو محمد إن شاء الله، وافترقا في ماذا؟ في اسم الجد. ماذا يسمى هذا في المصطلح؟ ها؟ المتفق والمفترق، أي اتفقت أسماؤهم واختلفت إيش؟ أشخاصهم وذواتهم. قال هل يجوز للرجل أن يشتري كفنه بنفسه؟ ما في مانع، فرضا قد جاءت هذا آثار عن السلف أنه كان أحدهم ربما أخذ كفنه بنفسه. ها؟ أحسن، حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري، لما أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم حلة لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه، فقال رجل ما أحسنها يا رسول الله أكسنيها، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته طواها وأعطاه إياها، فلامه الناس قالوا له ما أحسن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتاج لها، ثم سألته وقد عرفت أنه لا يرد سائلا، قال والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل بن سعد فكانت كفنة، فهو اتخذ كفنة جهزه وهو حي، فما في مانع من أن يجهز الإنسان كفنة وهو حي. وين هذا الحديث؟ ها؟ حديث عبد الرحمن بن أبي بكر أنه أخذ كفن النبي صلى الله عليه وسلم. بغير دليل حتى ولو لم يعلم، لأنه لو كان ما يجوز ما سينبهه الوحي، وإذا كانوا يستدلون بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء وإن لم يعلمها على ماذا؟ جوازها. قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن، يعني لنزل القرآن بتبينه. قال إذا كانت قرية بدون مسجد فهل يؤذن فيها وكيف ذلك؟ إذا كان يجتمعون للصلاة يجب عليهم أن يؤذنوا، وإذا كانوا لا يجتمعون يصلون منفردين سيأتي إن شاء الله غدا حكم الأذان في حق المنفرد. إذا كانوا يجتمعون في بيت، بعض القرى يجتمعون في بيت يصلون، يجب عليهم أن يؤذنوا. جاء حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الأذان أحكام الأذان ضمن الثمر المستطاب، وفي سند شيء من الضعف وفيه زيادة. الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. جاء في رواية زيادة: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا يؤذن فيها ولا تقام فيها الصلاة